إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ درسنا أنبه على مسألتين، إحداهما كان يتجادل فيها أحد الإخوة مع البعض نسمعهم ونحن في الذكر بعد الصلاة، وهي مسألة صلاة الأربعين، حيث إن البعض يظن أنه إذا لم يصلي أربعين صلاة فإن زيارته ناقصة، وهذا غير صحيح. والحديث الذي في الأربعين، صلاة الأربعين، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا الحديث ضعيف، ضعيف بالخط العريض، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. والحديث الصحيح الذي هو قريب من هذا جاء بلفظ من صلى في مسجد، ولم يقل إيش، انتبه، ولم يقل ماذا، مسجدي، من صلى في مسجد مطلقا أيا كان هذا المسجد أربعين يوما، ولم يقل ماذا، ها، أربعين صلاة لم تفته تكبيرة الإحرام، انتبهت، كانت له براءتان إلى آخر الحديث. إذن ثلاث نقاط: أولا، من صلى في مسجد أيا كان في أي بقعة من بقاع الأرض، ثم هو قال أربعين يوما ولم يقل أربعين ماذا، صلاة، ثم ثالثا لم تفته تكبيرة الإحرام، المقصود أنه يبكر ويبادر إلى الصلاة دائما، إلى الصف الأول دائما نشيط، هذا الذي تكتب له براءة. أما أن يخصص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين صلاة فهذا غير صحيح وغير وارد بسند صحيح، وإنما الذي ورد أن صلاة في هذا المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا هو الصحيح. فكل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام، كل صلاة، وليس فيها أربعين ولا خمسين ولا عشرة، أي صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة. ولم يرد تحديد أيام معينة، لا ثمانية أيام ولا غيرها، فهذا غير صحيح. فلا تحرج نفسك يا عبد الله تظن أنك إذا لم تصلي أربعين صلاة أن زيارتك ناقصة، هذا غير صحيح، أزله من ذهنك يا عبد الله. هذه مسألة. المسألة الثانية: دأب بعض الناس أنه يتحرى عندما يصلي أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، إن حصل ذلك قدرا بدون تحري وبحكم الزحام فلا شيء عليك، يعني أنت ما قصدت التوجه إلى ماذا، إلى القبر. أما لو أنك تعمدت أن تتوجه إلى القبر قبل أن تصلي وتجعل القبر بينك وبين القبلة وقصدت ذلك فصلاتك باطلة غير صحيحة، انتبهت يا عبد الله، حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد المسألة مرة أخرى: لو كانت التوجه جاء قدرا يعني بدون قصد بحكم الزحام وبحكم أن القبر في جنوب شرق المسجد، فوقع أنه صار بينك وبين القبلة بدون قصد فلا شيء عليك لأنك لم تقصد ذلك. أما لو تعمدت قلت أنا لا أصلي حتى أجعل القبر بيني وبين ماذا، وبين القبلة فقد بطلت صلاتك، فقد بطلت صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة نحو القبور. فإياك ثم إياك أن تتعمد ذلك يا عبد الله، حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه المسألة، فإن البعض من الناس والعياذ بالله يعني يتقصدها وكأنه يظن أن له أجرا إذا جعل القبر بينه وبين القبلة، والحق أنه لو جعله قصدا فإن صلاته باطلة وغير صحيحة. فانتبه لهاتين المسألتين. والآن نشرع في درسنا في باب زكاة عروض التجارة من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
الله وسلم على
النبي. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس
رضي أخذناها المقطع الأخير هذا.
نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود.
نعم، زكاة العروض، المقصود بالعروض عروض التجارة، يعني إذا أعددت سلعة للبيع، عقارا كان أو منقولا أو أسهما كما هو يتداول به الآن، إذا كانت هذه الأمور قد أعدت للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا. تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا بلغت قيمتها نصابا. والمقصود أنك متى اتخذت سلعة للتجارة للبيع والشراء والتكسب، أرضا كانت أو بيتا أو سيارة أو أيا كان، سلعة أو قماشا أيا كان، فإذا كان هذه التجارة قيمتها تبلغ نصابا، يعني تبلغ قيمة العرض 200 درهم أو 20، أو تبلغ قيمتها 20 مثقالا، وجبت فيها ماذا؟ الزكاة. وهذا بالإجماع، وإن كانت هناك رواية عند المالكية وعند ابن حزم وعند بعض العلماء أنه لا زكاة فيها، وبها يقول بعض المشايخ في هذا الحديث في هذا العصر. والحقيقة أن ما نقل عن السلف في زكاة العروض إنما يشبه الإجماع أو يكاد أن يكون إجماعا. ثم إن هذا هو الأكثر، الأموال أكثرها ماذا؟ ماذا؟ تجارة، أكثرها عروض، وبعضها يبلغ المليارات. فلو عطلنا هذا لعطلنا زكاة المليارات من النقود، زكاة المليارات. ولذلك وإن كان الحديثان اللذان يذكرهما الفقهاء فيهما كلام، لكن الإجماع حجة، وهذا بلا سيما في الصدر الأول فيه إجماع، فعلينا أن نأخذ به ولا نلتفت إلى ما خالفه من أقوال. نعم.
قال: فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه لحماس: أدي زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأدي زكاتها. الأثر رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور.
نعم، هنا يعني كيف تقوم أو كيف تزكى عروض التجارة؟ تقوم بالذهب والفضة، ويبدأ الحول من بلوغها نصابا من تاريخ التجارة للتجار فيها. افرض أنها بدأت بعشرة مثاقيل، بما قيمته عشرة مثاقيل، وبعد شهرين بلغت مع مكسبها كم؟ 20 مثقالا. يبدأ حولها من ما كان بعد شهرين، ما كان بعد شهرين. والآثار عن الصحابة في ذلك كثيرة، منها أثر عمر هذا وغيره، والأحاديث التي مرت ضعفها ليس شديدا مع الإجماع الذي جاء عن السلف أو ما يشبه الإجماع، والنظر يقتضي ذلك، فإن أكثر الأموال إنما هي ماذا؟ عروض تجارة. أكثر الأموال عروض تجارة، فتقوم بالأحظ للفقراء. إن كان الأحظ تقويمها بالذهب قومت بالذهب، وإن كان الأحظ للفقراء تقويمها بالفضة قومت بماذا؟ بالفضة. تفضل.
قال: وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح.
كذلك الصيرفة، يعني الذي يجلس للصرافة، يصرف عملة بعملة، يصرف ذهب بفضة وفضة بذهب، أو ذهب بورق أو ورق بورق. ففي هذه الحال الصيرفي هو تاجر، الصيرفي هو تاجر، لأنه يكسب في بيع العملات، وبيع العملات إذا اختلفت الأجناس جائز بشرط أن يكون يدا بيد. الصرف جائز إذا كان يدا بيد، يعني الصيارف هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا مثلا عملة، العملة الفلانية، ويقول أنا بعد سنة أعطيك صرف هذه العملة، هذا لا يجوز أبدا، لا بد أن تكون يدا بيد، يشترط التقابض والتساوي. الأموال الربوية يشترط فيها أمران، شرطان، وهما التقابض والتساوي. أما إذا اختلفت الأجناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة أو فضة بذهب، أو دولار بنيورو، أو ريالات بيورو، أو ريالات بعملاتين أيا كانت، فيجوز هذا الصرف بشرط أن يكون يدا بيد، وهو تجارة يجب إخراج زكاتها متى بلغ المتحصل لديك نصابا، متى بلغت قيمته ماذا؟ نصابا، وجبت إخراج زكاته، وهي ربع العشر. نعم.
سأل الله إليكم، ما ينظر أصول المال، أصول العملة، إن كانت ذهب فتعتبر وإن كانت فضة؟
نعم، إذا كان الآن أصبحت لا تقوم لا بذهب ولا بفضة هذه الأيام، وإنما تقوم بأوضاع العالم لا أكثر ولا أقل، وأصبحت الذهب والفضة نعم تقوم بذاتها، وأما القيمة الآن فقد ترتفع العملات وتنخفض بغض النظر عن الذهب وإيش والفضة، فقد يكون كان راجع البترول، قد يكون راجع إلى، فهذه الأيام تقوم العملة بسعر البلد، تقوم العملة بسعر البلد الذي هي فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم.
يعني الآن شخص عنده آنية ذهب وفضة، لا ينظر إلى قيمة الآنية، ينظر إلى مقدار الذهب والفضة الذي جعلت في هذه الآنية، التي جعلت في هذه الآنية، فإن كان ما فيها من ذهب يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ومثله ما كان محرما، ما كان محرما يعني لو أن هناك أصنام من الذهب، بعض الناس يتخذ هذه الأصنام وإن لم يعبدها يتخذها زينة والعياذ بالله، وهذا يخشى مستقبلا أن تتحول إلى ماذا؟ إلى أصنام، تماثيل، تماثيل محرمة أيا كانت، سواء كانت ذهب أو فضة أو معدن أو أيا كانت. فلو أنه اتخذ تماثيل من ذهب أو تماثيل من فضة، العمل في حد ذاته حلال أم حرام؟ حرام قطعا، لكن زكاته واجبة بغض النظر عن حكمه، عن حله أو حرمته، فإنه إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن حكمه، حكمه محرم وعليه إثمه، لكن تجب عليه زكاته كلما حال عليه الحول. نعم.
صلى الله عليكم. في المجالس المجالس المباركة سابقا سألكم أحد تجار جدة وفقهم الله لكل خير،
نعم،
يذكر بأنه جعل في فلته ثريا من ذهب.
هذه الثريا من الذهب، أو حتى لو لبس ساعة من ذهب، أو لو لبس تاجا من ذهب، هو العمل في حد ذاته حرام. الثريا من الذهب حرام، والثريا من الفضة حرام، وطلاء المباني بالذهب والفضة حرام، وطلاء المساجد بالذهب والفضة حرام. لكن إذا كان هذا المطلي به يشكل يبلغ نصابا ويمكن حصره، فإنه تجب فيه الزكاة بغض النظر عن كونه حراما، هو حراما عليه إثمه، لكن يجب عليه إخراج ماذا؟ زكاته. نعم.
قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: مما نعده للبيع، عند أبي داود.
يعني
غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية.
نعم. الإنسان إذا عنده، كان عنده أثاث معين، يعني عنده ملابس، عنده موبيليا، عنده أشياء كثيرة تزيد قيمتها على النصاب، تزيد قيمتها على النصاب، فإنه والحال هذه يعني يجب عليه، إن كان قد أعدها للتجارة فهي الزكاة من بداية، ويعد حولها من تاريخ إعدادها للتجارة. أما إذا كان قد أعدها للقنية، يعني عنده تحف مثلا، طبعا غير الذهب والفضة، خلي الذهب والفضة جانبا، عنده تحف معينة ذات قيمة عالية، عنده مثلا فخارات وأشياء قديمة عنده، فإذا كان قد أعدها للقنية فإنه لا تجب فيها الزكاة. فإذا نوى بها التجارة بدأ حولها من تاريخ ماذا؟ النية، من تاريخ النية. ومثلها الأرض والعقار، مثلا هو أراد أن يبني عليها وما قصد بها التجارة ولا البيع ولا الشراء، لكن أراد أن يبني، سواء بناء استثماري أم بناء ماذا؟ للسكنة والانتفاع. إلى هذا الحالة، هذه الدرجة ليست فيها زكاة، لكن إذا نوى بها التجارة فيبدأ حولها من تاريخ النية، ولا فرق بينها على الصحيح من الذهب وبين الذهب والفضة، كلها يبدأ حولها من تاريخ ماذا؟ من تاريخ قصدك أن تتاجر بها. وكذلك الحلي، وإن كان المصنف قد فرق بينهما، الحلي طبعا نحن رجحنا أنه تجب فيه الزكاة حتى ولو كان المقصود به الاستعمال إذا بلغ ماذا؟ نصابا، هذا هو الذي رجحناه في ضوء الأدلة فيما مضى. والمصنف هنا يعني بين تفصيلا فيه على قاعدته أو على فتواه المتقدمة أن الحلي المستعمل ليس فيه زكاة، لكن نحن نقول إنه تجب فيه الزكاة مطلقا فلا حاجة إلى هذا التفصيل. نعم.
أسأل الله إليكم شيء بشيء يذكر.
نعم.
ضم المجلس الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله،
رحمه الله،
وأحد مشايخكم شفاه الله وعافاه،
آمين،
ممن أعطي ما شاء الله ثراء له ما شاء الله فنادق في المركزية،
شفاه الله،
آمين. فذكر أنه لا يزكي، قال له الشيخ حماد وما لك لا تزكي؟ قال لأن كل أموالي للقنية لا للتجارة. فقال له شيخي الشيخ عبد الرحمن صاحبكم،
نعم،
قال ما زدت أن منعت الزكاة.
والله حقا هذا حق، إذا أعده للقنية وهو لا يستثمره فهذا يعني أمره شيء آخر، لكن إذا كان يستثمره أو يكسب من ورائه ومن سياحة ونحوها هذا الأولى أن يزكيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة.
القبلية، عفوا القبلية، القبلية بتسكين الباء، سأفسرها إن شاء الله.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، قال وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان.
نعم.
قاله في الكافي، قال ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم.
إذا كان شخص يستخرج معادن حتى ولو كانت غير ذهب أو فضة فيجب له على الصحيح أن يخرج زكاتها، يجب عليه أن يخرج زكاتها وهي ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، لقول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، فظاهره أنه يشمل الزروع والمعادن، ظاهره أنه يشمل الزروع والمعادن، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. والدليل حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه قبليات أو قبليات ما حول جبل ورقان، قال جلسيها وغوريها. الجلسي ما كان جهة المدينة، جهة المدينة، والغوري ما كان جهة البحر، الغوري ما كان جهة البحر، الذي جهة البحر يسمى الغوري، والذي في جهة المدينة يسمى ماذا؟ الجلسي. وإلى الآن البادي يسمونه بنفس التسمية، فما كان غرب جبل ورقان وجنوبه الغربي يسمونه غوري، وما كان شرقه وشماله الشرقي يسمونه ماذا؟ جلسي. حتى البادي يسمونه بهذا الاسم وما زال. والحديث بلال حسن بجميع بمجموع طرقه، هو حسن بمجموع طرقه، ومما رواه عبد الله بن كثير عن أبيه عن جده، ولكن جاء أيضا في رواية أخرى حسنة. فالحديث أقل ما يقال فيه إنه حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بلال بن الحارث الذي يقطعه هذا الإقطاع الكبير بأن عليه ماذا؟ ربع العشر زكاة لتلك المعادن التي يستخرجها من جلسي ورقان وغوريه. وفي رواية أخرى أنه ألحق به وما كان مزروعا أو صالحا للزراعة كجبل قدس أو كقدس، وقدس هو الذي يسميه الآن العوام أدقس، يسمونه أدقس، وهو مسطح جبلي كان الناس يعتمدون عليه في الزراعة يوم أن كانت الأمطار كثيرة، والآن ضعفت الزراعة فيه، لكنه جبل جميل فيه أشجار جميلة لا يبعد 90 كيلا من المدينة النبوية، وهو موازي لجبل ورقان، فما خرج منها ففيه ربع العشر، وأكثر الزراعة فيه بعلا يعني على الأمطار، كانت على الأمطار، وما زال البعض يستعمله وإن كان لا ينتج ذلكم الإنتاج القديم. والخلاصة وكلمة قبلية يعني الجانب من جوانب الجبل، القبلية نسبة إلى قبل، وهي منطقة أو مكان في شمال في جنوب المدينة، في الجنوب الشرقي، في الجنوب الغربي للمدينة، يسمى قبل، ولذلك قال جلسيها وغوريها، القبليات جلسيها وغبريها وغوريها، أي ما كان جهة البحر وما كان جهة المدينة النبوية. نعم، انتهى الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احتمال نأخذ السبت والأحد، لأن الأسبوع القادم مسافر 10 أيام، احتمال يعني.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
وغدا عندنا درس الصباح إن شاء الله في الكرسي الغربي. نعم نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
وإليكم.
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم جزاه الله خيرا يقول: لي جيران لا يصلون في المسجد وقد ناصحتهم كثيرا ولكن بدون جدوى، ماذا أفعل معهم؟
استمر في مناصحتهم، فإن أصروا على هذا فاهجرهم وابتعد عنهم، ولكن لا تقطع نصيحتهم حتى بعد الهجر، إن استمروا على هذه الحال فاهجرهم، فإن كانوا لا يصلون الفرض أصلا فهم كفار، وإن كانوا يتركون صلاة الجماعة فهم فساق، وفي كلا الحالين ابتعد عنهم بعد أن تكثر النصح لهم. نعم.
يقول يسأل عن جواز العمرة عن الميت، يقول إذا كانت تجوز هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي وأختي بعد عمرتي في عمرة واحدة، أجمعهما في عمرة واحدة قبل أن أسافر؟
لا تكفي عمرة واحدة عن مجموعة، تعتمر عن أمك ثم عن أبيك ثم عن أختك إن شئت، كل واحد بعمرة مستقلة، هذا إذا كانوا أمواتا، إذا كانوا أمواتا، أما إذا كانوا أحياء فلا يخلو أمرهم من حالين: إما أن يكونوا مقعدين على السرير لا يخرجوا من البيت فهؤلاء يعتمر عنهم ويحج عنهم كالأموات، وأما إن كانوا أحياء قادرين على المشي فلا يعتمر عنهم ولو كانوا عاجزين ماديا، فإن العجز المادي يعذرون فيه. نعم.
يقول لعله أحد الغيورين وفقه الله، يقول: لماذا تحرمون أنفسكم من أجر الصلاة على سيدنا محمد؟
صلي
لا
وسلم.
تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وأنتم تعرفون فضلها.
الصلاة التي نعرف فضلها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والذي يرى المحققون من العلماء أنها ركن في الصلاة، هذه الصلاة التي لها فضل، ومن قالها مرة صلى الله عليه بها 10، واختصرها العلماء في المتتبع رواية الحديث رأينا أنهم اختصروها عند الحديث أو عند استرسالك في الحديث في جملة مختصرة وهي صلى الله عليه وسلم. فلو تتبعتم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم البالغة آلاف لوجدتم أن الصحابة يقولون قال رسول الله ماذا صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله ماذا صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اختصار لهذه الصلاة الإبراهيمية، أما ما زاد عن عليها فهو بدعة من البدع، وما نقص عنها بدعة من البدع. مثال الناقص الذين يقولون صلعم، يكتبون صلعم أو يكتبون صاد إيش سين أو صاد فقط، هذه لا تنفعك عند الله ولا تضاعف لك عند الله عز وجل ولا يرفع بها الدعاء، لأن السنة في الدعاء الواجب في الدعاء أن تبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت صلعم لا ينفع هذا، وإذا قلت صاد سين لا ينفع، هذا نقص وجفاء. أما الغلو فهو الزيادة، وهي التي ذكرها السائل بصرنا الله وإياه في ديننا وفي الحق، وهي المسمى بصلاة الماتح مثل صلاة الفاتح، وهذه صلاة بدعية خرافية ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كان أهلها الذين اخترعوها وابتدعوها في دين الله يزعمون أنها أنزلت وحيا مباشرة من الله إلى شيخ تلك الطريقة المزعومة، هكذا زعموا وهكذا كذبوا وهكذا افتروا وهكذا زيفوا على الله وعلى رسوله ما لم يقل. فبالله عليك يا عبد الله أرجو أن تكون متجردا للحق، نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نأخذ بقول هذا الدعي الذي هلك قبل نحو 200 سنة؟ بمن نأخذ؟ نأخذ بقول من؟ بصاحب صلاة الفاتح أم بقول رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ ها أجيبوا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الفاتح والله لا تؤجر عليها، بل تكون مأزورا إذا عرفت الحكم، تكون مأزورا. أما الفضل الذي يشير إليه السائل بصرنا الله وإياه في الحق، فيزعم الكذابون الدجالون الأفاكون القائلون على الله بغير علم بأن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وفي رواية 6,000 مرة. ذكر هذا صاحب جواهر ماذا؟ المعاني، الذي فيه من الشرك ما الله به عليم، كما ذكر هذا صاحب كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، ورماحه مرتدة إلى صدره، لأن تلك الرماح مليئة بالكفر والشرك والإلحاد. فاتق الله يا عبد الله. لا أيضا سأكمل لك الفضل المزعوم، قالوا من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة، اسمع إلى هذا الهراء، اسمع الهراء، يعني غلب قراءه تلاوة القرآن، سأتلو لكم حديث القرآن بعد ذلك. وكل مرة 600,000 مرة، انتبه، وكل مرة من هذه 600,000 تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله الكذابين. وكل غزوة، وهذا هو بيت القصيد لأنهم دائما مع النسوان مع الحريم، وكل غزوة تعطى بها 1,000 زوجة من الحور العين. يعني هذا الذي يقرأ سورة الفاتح كم مليار يأخذ من الحور العين؟ مليارات، مو ملايين، مليارات. تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أجر من يتلو القرآن، قال في كل حرف من القرآن كم؟ 10 حسنات. في كل حرف في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كيف تترك هذا الفضل وتذهب إلى زبالات أفكار هذا الدعي الخبيث المخبث الذي افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ووجدت في بعض البلاد الإسلامية ما هو أعظم وما هو أعظم. التقيت بشاب سنة 1402 للهجرة، 2400 و1000، في بلد ما من بلاد المسلمين، ومعي أكثر من 18 من أساتذة الجامعة الإسلامية، وعندنا دورة علمية في ذلك البلد. فوجدت شاب، فالتقينا بشاب يتوقد ذكاء، حضر الدورة، ما تجاوز عمره 20 عاما، ففرحنا به وأنسنا به. فقلت: يا ولدي بشرني لعلك تحفظ القرآن. قلت: بشرني لعلك تحفظ القرآن. قال: لا والله. قلت له: لماذا؟ قال: لأن شيوخ الطريقة الفلانية أخبرونا أن حفظ القرآن يحرق ذريتك إلى 7 أبناء، إلى 7 بطون،
إلى الابن السابع،
إلى الابن السابع يحترقون بالقرآن، لكن لو أنك حفظت صلاة الفاتح تكفيك عن القرآن وغيره. نعوذ بالله من غضب الله، ما أجرأهم على القول على الله بغير علم. وقد قرن الله قول الذين يقولون على الله بغير علم بالشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمخترع صلاة الماتح قائل على الله بغير علم، وتقرب إلى الله بالكفر بطريقته وبالكفر بصلاة الفاتح وبالكفر بكتاب جواهر المعاني وبالكفر بكتاب رماح حزب الرحيم المزعوم. نتقرب إلى الله بالقرآن الكريم الذي تضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات وتقال به العثرات، ويكون شفيعا لك إذا أخلصت العبادة فيه يوم القيامة. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنك يوم القيامة. الله أكبر. هذا هو الفضل العظيم، وليس صلاة الماتح. أرجوكم وأحملكم أمانة أن تنقلوا هذه الكلمة الليلة إلى بلادكم، وأسألكم عنها يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله: اللهم فاشهد، اللهم فقد بلغت. انتبهوا يا إخوان، لا يضلونكم أصحاب الطرق الضالون، يفسدون عليكم دينكم ويبعدونكم عن هدي الكتاب والسنة. يقول لك: لا تحفظ القرآن لأنه يحرقك إلى 7 بطن. كيف؟ والله يقول لك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: خيركم من تعلم القرآن وماذا؟ وعلمه. ويقول يرجون تجارة، هات الآية من أولها: إن الذين
يتلون كتاب الله
إن الذين يتلون كتاب الله
وأقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أما الذي يقرأ صلاة الفاتح فيرجو البدع والخرافات التي لا يثاب عليها بل يعاقب عليها. فاتق الله يا عبد الله وتبرأ من صلاة الماتح ومن مخترعها ومن مرددها ومن مؤلفها. ثم إنه يكذب على الله. هل هناك وحي يا إخوان ينزل بعد رسول الله؟ هذا ادعاء للنبوة، ليس كذلك؟ من زعم أن وحيا ينزل بعد النبي مسلم ولا كافر؟ كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. كان بلال رضي الله عنه وأم أيمن، أم أيمن ولا أم هانك، أم أيمن، عفوا، كان بلال وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان، فقال أحد الحاضرين لماذا تبكيان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الأفضل، إلى الدار الآخرة، إلى الحياة الأفضل؟ قالوا والله وإن كنا حزينين على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. كانت إذا نزلت نازلة نزل الوحي بحلها وبانتقاله للرفيق الأعلى انتهت الأمور، حتى يأتينا ذلكم الضال ويقول إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن. حاشا لله، من اعتقد أن شيئا أفضل من كلام الله فهو مفتري، حتى ولو كان كلام الرسل، كلام الرسل وحي، لكن نقول إن القرآن خير منه، بل إن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا رعاك الله أن تغتر، أنت تطلب منا نحن أن نتقرب بهذه الجملة، ونحن ننصحك لوجه الله تعالى أن تتقرب إلى الله بتلاوة القرآن، وأن تترك هذه الخرافات والترهات والخزعبلات. نعم.
بل كان يقول قد خصني بالعلم والتشريع،
وهذا قد يقول، وهذا كان يقول كلمة كفرية، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. يقول ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. سبحان الله، عبد الله بن أبي سلول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو في الجنة ولا في النار؟ في الدرك الأسفل من النار. أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وشيبة بن ربيعة رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هما في الجنة أم في النار؟ الوليد بن المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما أدخلته الرؤيا الجنة. هذا يقول ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. ونحن نقول إن من رأى النبي، أن بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ماذا؟ في النار. لكن الذي يكون في الجنة من رآه وصدق به وآمن به ولقيه وآمن بالقرآن والسنة وعمل بذلك حق العمل. فاحذروا إخواني من هذه الترهات، أرجوكم وأحملكم هذه الأمانة أن تنقلوها إلى بلادكم. أنا أنبه إلى مسألة، قد يقول قائل يا أخي نسمع مثل هذه الأسئلة في كل يوم، وقد يستغرب البعض عندما نقول إن من يعني يفتري مثل هذه الأشياء يكفر، من يزعم أن الوحي نزل عليه يكفر، من يدعي الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. قل ليش تكفرون الناس؟ والله ما كفرته، الذي كفره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو كافر جملة وتفصيلا. ومن اعتقد أن كلاما أفضل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ومن افترى على رسول الله وزعم أن شيئا أفضل من القرآن والسنة فهو كافر، لأنه كذب بالقرآن. ومن كذب بالقرآن فما حكمه؟ فهو كافر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم الأخ لعله استدرك، يقول ما دام لا يجوز أن أعتمر عن أكثر من واحد، من أين أعتمر، من أين أحرم في العمرات عنه؟
بارك الله فيك، إذا اعتمرت عن نفسك ارجع إلى أي ميقات، سواء رجعت المدينة أو إلى ميقات الطائف السيل أو إلى الجحفة رابغ أو إلى قرن المنازل أو إلى يلملم ميقات أهل اليمن، وأظن أن أقربها إلى مكة هو ميقات أهل الطائف 70 كيلا. نعم.
يقول السائل كريم نعم بهلول يقول هل يجوز أن أترحم عن النووي وابن حجر لأشعرياني وهل يجوز أن أستفيد من مؤلفاتهم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منهج سمعناه من رجل يقال له الحداد قبل أكثر من 20 عاما يطالب بإحراق فتح الباري وإحراق كتب النووي وابن حجر، وهو أصلا طابع آلة كاتب آلة ليس عنده من العلم شيء، ويكثر العلماء وينال منهم، ويقول لا تترحم على ابن حجر ولا على النووي رحمه الله. القاعدة عند أهل العلم أن نترحم على المسلمين جميعا ولو كان عندهم معاصي أو بدع. قد يقول قائل فكيف كفرت من يعتقد في صلاة الفاتح؟ أقول هذا افترى على الله وزعم أن هناك وحيا نزل بعد ماذا؟ بعد القرآن، بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النووي رحمه الله نعم هو عنده أخطاء في الصفات على منهج الأشاعرة، لكنه عالم جليل يستفاد من كتبه ويترحم عليه ويدعى له، ونرجو من الله أن تنغمر هذه الأخطاء في خضم ما قدم من خدمة للسنة. وكذلك الحافظ ابن حجر وهو أقرب منه إلى السنة، وكلاهما صاحب سنة مع تفاوت بينهما، لكن هما مسلمون، هما مسلمان وعالمان جليلان يفاد منهما. هذه الشيشنة أول من تبناها رجل طابع آلة ما عنده علم، كاتب آلة زمان، آلة الاستنسل القديمة قبل حتى أن يأتي الكمبيوتر، أو أول ما جاء الكمبيوتر قبل أن يأتي النت وما أدراك ما النت. فهذا المسكين يدعو إلى إحراق فتح الباري وإلى إحراق هدي الساري وإلى إحراق المجموع وإلى إحراق شرح النووي على مسلم. العجيب أنه سألناه نحن في ذلك الوقت عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، وكان قبل أن يبدو بهذه البدعة كان يحضر معنا عند شيخنا الشيخ حماد قبل أن يعلن يعني تذمره من كتب السلف كتب أهل السنة. فقلنا له أنت كنت عند الشيخ ابن الشيخ حمود التويجري بينك وبينه 20 مترا في الرياض، فهل تتلمذت عليه قرأت عليه؟ قال لا. قل طيب عندك الشيخ ابن باز في الرياض هل تتلمذت عليه؟ قال لا. قلنا له عندك الشيخ فلان وفلان شيخ الفوزان؟ قال لا. قلنا عندما ذهبت إلى الشيخ الألباني في الأردن هل تتلمذت عليه؟ فرد بكلمة خطيرة قال لا أريد أن أضيع وقتي، صلى الله العافية والسلامة. العلم بالتعلم، يعني التتلمذ على العلماء تضيع الوقت. ولما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انتبه يا عبد الله، إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم مذمومة معلومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فرحم الله الحافظ ابن حجر ورحم الله الشيخ النووي وسائر علماء المسلمين وإن رغمت أنوف الحدادية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم نعم يقول
سؤال
أنا
الأخير
نعم يقول أنا من بلد جزائر الإسلام، أو سؤالان صغيران على مذهب يقول أنا من بلد الجزائر وعندي هناك أخ متعصب جداً في مذهب المالكية، حتى إنه يبدع من يقبض في صلاته. نعم يقول نعم يقول لا آخر لا يرجو التوجيه. نعم
علمه وجهه وعلمه
الثاني السنة. أحسن الله إليكم قريبا منه. يقول أخي كان يطلب معي العلم وذهب مع جماعة التبليغ فترك الطلب.
طلب العلم نعم.
نعم
وكل من ذهب معهم ترك العلم طبعا.
نعم.
هذا شيء مفروغ منه.
أرجوان
أقول بالنسبة للسؤال الأول أخوك وجهه، لا شك أن السدل بدعة لكن لا نقول إنها كفر أو شيء من هذا القبيل. السدل في الصلاة يعني عدم القبض بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله هو الذي روى حديث القبض، فإن كان صادقا في كونه مالكيا فليقبض كما قبض مالك وكما روى الإمام مالك في روى حديث القبض. فقل له ارجعه إلى الموطأ، خليه يقرأ الموطأ ويرى أحاديث ماذا القبض عند مالك رحمه الله تعالى، فانصحه ووجهه بالنسبة لأخيك ولا تقاطعه، لكن واصل ماذا نصحه حتى يعود إلى السنة. وأما الخروج مع الجماعات الموجودة في الساحة وترك العلم والتعلم فهذه انتكاس وبلاء وبعد عن العلم. العلم بثني الركب عند العلماء، ليس في التجوال من الشرق إلى الغرب مع تلك الجماعات المنحرفة، وإنما العلم بثني الركب عند العلماء بطلب العلم عند العلماء الربانيين الذين إنما العلم بالتعلم يا عبد الله، فاطلب العلم. والله لو تخرج معهم 30 سنة ما تستفيد علما، تأخذ الصفات الست التي أكثرها باطلة والتي منها تفسير لا إله إلا الله يفسرونه بوحدة الوجود، ويعني أيضا الاقتصار على بعض قصار السور ونحو ذلك من الأشياء التي يرددونها. فانتبه يا عبد الله، اجلس عند العلماء، امكث عندهم الليالي والأيام، امكث عندهم الليالي والأيام حتى تستفيد علما ينفعك في دينك. اعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. العلم لا يؤخذ عن هذه الجماعات التي تتجول في آفاق الأرض وتجمع الناس على غير التوحيد وعلى غير كتب العلم. فانتبهوا، والوقت لا يتسع لي، لنا تسجيل طويل في بيان ما عند هذه الجماعات، والعلماء قد حذروا من انتماء إلى تلكم الجماعات، شيخنا الشيخ بن باز والشيخ العثيمين الشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ الأرناؤوط وسائر المشايخ، كلهم حذروا من الانتماء إلى هذه الجماعات أو الخروج معها. بدلا من الخروج إلزم العلماء في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في كل مكان يكون فيه علماء. أسأل الله الكريم رب العرش
الله إليكم. وقد تقدم القراءة في كتاب ولله الحمد في كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة.
نعم.
ديماني الشنقيطي رحمه الله من علماء القرن.
أحسنت.
نعم.
وربما نعيد قراءته إن شاء الله. نعم. قريبا
في
إن شاء الله.
وبين شذوذ بن القاسم رحمه الله العتقي في قوله بالسدل عن الإمام مالك.
نعم صحيح. نعم. اتبع مالك، خذ ما خذ بما أخذ به مالك، وإن صح هذا عن ابن القاسم فليس قدوة، فابن القاسم رحمه الله كغيره يخطئ ويصيب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله، صلى الله وسلم على